بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 42 بعد 144 على 1. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
اللي قال فيه الرسول عليه السلام: لعن الله النامصات والمتنمصات، إلى آخر الحديث. وفي آخره يقول عليه السلام: المغيرات لخلق الله للحسن. وربنا عز وجل كما قال في القرآن الكريم: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وكل شيء من خلق الله فهو حسن. فإذا كان هناك رجل أو امرأة مشعراني أو مشعراني فهذا خلق الله، فلا يجوز للمسلم أن يغير شيئا من خلق الله عز وجل للتجمل والتزين والتحسن، ولذلك فالجواب لا يجوز. واضح؟ طيب، غيره عندك شيء؟
يعطيك العافية.
السلام عليك.
السلام عليكم.
السلام. يا الله يا كريم.
بيقولوا النمص بس الحاجب اللي بنعرفه، أما الرجلين وباقي الجسم فهذا يعني.
والعجب أنه اللي بيقولوا هيك ما هني ألبان مثل حكايتي، إنما هم عرب.
أيوة.
واللسان العرب بيقول النمص هو النتف.
من أي مكان كامل الجسم يعني.
النمص هو النتف. أيوه. هكذا يعني في القاموس وغيره. ومعلوم أن من خصال الفطرة كما جاء في الحديث الصحيح نتف الإبط. النتف ما هو مخصص في مكان معين، كذلك النمص فهو مرادف للفظة النتف. ثم لأمر ما أنا أعطيت الجواب للسائلة أن الرسول عليه السلام في آخر الحديث قال: المغيرات لخلق الله للحسن. فلا فرق بين رجل أو امرأة ينتف أو تنتف حاجبها أو خديها أو ذراعيها أو ساقيها، كل ذلك داخل في عموم قولي عليه السلام: المغيرات لخلق الله للحسن. وأنا أذكر بهذه المناسبة حديث في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أصحابه وقد أطال إجاره، فناداه عليه الصلاة والسلام وقال له: يا فلان ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى. فقال: يا رسول الله، إن في ساقي حنف، شو بدنا نسميه، فكح، فهو يطيل إزاره ليستر الفكح هذا. فأجابه عليه السلام بهذا الجواب الذي يجب أن لا ننساه، وخاصة فيما نحن في صدده من نتف الشعر. قال عليه السلام له: يا فلان، كل خلق الله حسن. كل خلق الله حسن. يعني عامة الناس سيقانهم مستقيمة، لكن هذه الاستقامة ربنا عز وجل يريد أن يري الناس أنها ليست طفرة أو صدفة، وإنما هي بتقدير العزيز العليم، كما قال تعالى: هذا خلق الله وأروني ماذا خلق الذين من دونه. فربنا عز وجل يريد، وعليكم السلام، يريد أن يلفت النظر إلى الناس ما يعيشوا على العادة ويظنوا أن هيك فلتة طبيعية كما يقولون. لا، إنما هو بقصد من الله تبارك وتعالى، ولذلك فهو في بعض الأحيان يخلق رجالا دون لحى، يسمى باللغة العربية كوسجا، كالمرأة أمرا وهو رجل. وأحيانا قد يخلق امرأة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ ناصر؟
الحمد لله بخير.
أنا بأتصل من جدة، كيف صحتك؟
الحمد لله بخير.
الحمد لله، بارك الله فيك يا شيخ.
أنت محمد طارق؟
أنا بخير، أنا محمد.
أنت محمد طارق؟
يا شيخ.
نعم.
أنا محمد طارق.
أنا بقول لك أنت محمد طارق؟
نعم يا شيخ.
كيف حالك؟
بخير الحمد لله، كيف صحتك؟
وكيف عيالك؟
بارك الله فيك.
عساهم بخير.
طمن عليك يا شيخ.
الله يحفظك، أنا الآن خير مما كنت.
الحمد لله.
الله يحسن حمدك.
على الأخوان يا شيخ.
نعم.
سلم لنا على الأخوان.
يسلمون عليك أيضا، وهم عندي والآن زائرون كثر، منهم أبو ليلى لعلك تذكره.
نعم.
أبو ليلى، أبو ليلى تذكره؟ إيه، وأبو عبد الله.
نعم.
وخالد حجازي، كلهم الآن موجودين عندنا.
بارك الله فيك.
وهم يردون عليك السلام بخير مما سلمت.
طيب، نستودعك الله يا شيخ.
وأنت بخير.
الحمد لله.
الحمد لله.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب الرجل هذا، سبحان الله.
لهجة سبحان الله باينة.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
نسأل على السؤال.
تفضل.
الو.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سيدي الشيخ، نسألك السؤال بالنسبة للعقيقة.
نعم.
أي يوم يمكن أن نسويها؟
في اليوم السابع.
نعم.
إن لم يتيسر 14.
نعم.
فإن لم يتيسر 21.
نعم سيد. نعم.
وبعد ذلك إنما هو لحم شاة تقدمه إلى أهلك.
طيب سيد، هل يمكن تقديمها قبل اليوم السابع؟
لا،
لا يمكن.
لا يمكن.
حكمها للتوزيع والطبيخ كيف تكون؟
أما من حيث التوزيع فالذي يذبح فهو حر التصرف، وذلك يختلف باختلاف الذي يقدم هذه الشاة أو الشاتين، إن كان فقيرا أو كان غنيا أو كان متوسط الحال. المهم، ليس هناك حكم خاص، إن شاء أكلها كلها، وإن شاء تصدق بها كلها، وإن شاء جمع بين الأمرين.
سيدي، بالنسبة لعمر الذبيحة،
ليس هناك سن معين بخلاف الأضحية.
في لا سن معين.
أي نعم.
ممكن أجيب خروف صغير، ممكن أجيب كبش كبير،
على حسب ما وسع الله عليك.
طيب، سؤال أخير سيد الشيخ، بالنسبة ل ذكرت أنت حكم ذبيحة إلى بعد 21 يوم.
إيه نعم.
أنا
يعني
ما توفر لي مصاري.
ما توفر.
هذه مثلا بعد سنة مثلا.
بعد إيش؟
بعد سنة.
ما تيسر لك مصاري بمعنى كنت فقيرا معدما ولا كنت ما تحوي فلوس
ولا ما كنت أحوي فلوس يعني
إيه ما بإمكانك كنت يومئذ تستقرض ما كان بإمكانك
ما كان بإمكاننا بس ما يعني ما كانت هذه الظاهرة غايبة عن البال
إيه فاختلفت القضية بقى. المهم يا أخي أنه كل عبادة وقتها الشارع بوقت معين فإذا تعمد المكلف إخراج هذه العبادة من مكانها فحينئذ لا يمكن قضاؤها. فأنت إذا كنت معذورا وربك أعلم بما في نفسك فيوم يتيسر لك القيام بهذا الواجب تفعل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في حديث عن الرسول
اهلا مرحبا تفضل. نعم
انا هذا الحديث يعني انه ما بيكون المد حتى لو كان كبير هذا المقصود
منه كيف؟
المقصود من هذا الحديث
اي حديث ما هو؟ شو نص الحديث اللي بتعنيه؟
هذا هو الحديث يمكن
وهو كل غلام مرتهن بعقيقة.
نعم.
آه.
طيب إذا ما توفرت العقيقة يعني كيف هنا مرتهن يعني بالتأكيد؟
أكيد وهذا مكلف فيه الإنسان المستطيع.
نعم.
يعني العقيقة ليست بأوجب من الحج والحج كما تعلم إنما يكلف فيه الإنسان حين استطاع. كذلك العقيقة. واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم صار وقتك أبو ليلى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليك يا شيخ.
الحمد لله.
طيب
أهلا مرحبا.
كيف أنت يا شيخ؟
بخير. كيف حالك؟ كيف حالك؟
بخير والله الحمد يا شيخ. نحمد الله إليك.
الحمد لله رب العالمين.
بشرنا أنت كيف صحتك؟
أحسن من ذي قبل والحمد لله.
الحمد لله أطاع الله في عمرك ونفع الله بك.
الله يجيك الخير ويتقبل منك.
أمين. يا شيخ عندي بضعة أسئلة جمعتها لك.
إيه بس أنا أقنع منك الآن بسؤال واحد لأنه عندنا بعض الضيوف وهذا عذري والعذر عند كرام الناس مقبوله.
طيب أنا أبدأ أخذ السؤال العاجل والذي يهمني فيه.
أيوة أحسنت.
طيب الخادمة نعم اضطررت لأن آتي بخادمة.
حفظك الله.
أه؟
حفظك الله يحفظك الله.
جزاك الله خير.
ها
سمعت مني يا شيخ؟
أيوة أيوة تقول اضطررت إلى أن تأتي بخادم وتقول خادمة.
آه ما قررت.
نعم
قررت.
تقول اضطررت.
آه نعم كذا. آه خادمة من البلد ولست وليست استخداما من الخارج.
اي نعم. طيب
هي من في البشرة السوداء يعني من الأفارقة.
ايه
عندنا في البلد.
نعم.
زوجتي في حالة صعبة جدا مرض ولا أحد يقوم بأولادي.
عافاه الله.
اللهم آمين. فالسؤال هل تبقى هل يجوز لي أن أبقيها تباشر عندنا في البيت؟ متحرج من هذه المسألة لأني ما وجدت إنسانة تكون تأتي بالنهار وتذهب بالليل لأهلها.
وهي من بلدك؟
من البلد نعم من الطائف.
طيب
من الأفارقة.
وهي متحجبة؟
نعم ما أكشف عليها إطلاقا ما أراها.
كيف ما تراها؟
أنا ما أراها ما أكشف عليها.
يا أخي ليست تخدم في دارك؟
نعم بلى.
طيب ولا يمكن إلا أن تراها.
لا لا يمكن.
لا يمكن.
لا يمكن أن أراها.
والله إذا يعني سلمت بما تقول جدلا فالجواب بأنه يجوز أن تبات عندك، لكن أنت تعلم بأن الفتوى على قدر النص، وأنا لا أتصور دارا مثل داري أنا أو دارك التي أتيتك فيها فيها رجل وفيها خادم تخدم ولا يمكن أن يراها البتة، هذا شبه مستحيل. لكن بناء على ما تقول أقول لك يجوز أن تبات عندك ما دام أنك لا تراها، وهذا على مسؤوليتك. أما أنا فأنصحك بأن لا تأتي بها، وأنصحك بأن تتزوج زوجة أخرى، وبذلك تتحاشى أن تقع في مخالفة للشرع. وبعدين بذكرك بشيء من ما تعلمناه من هدي عليه السلام، وهذا الشيء أنت تعرفه، وإنما هي الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، أن الشارع الحكيم حرم بعض الأشياء ليس لأنها مضرة بذاتها، وإنما لأنها تؤدي إلى ضرر فيما بعد. فأنت قد ترى أنك لا ترى هذه الخادم طيلة وجودها عندك، ولكن هذا قد يمشي معك يوم يومين، جمعة جمعتين، شهر شهرين، لكن بعد ذلك ستضطر أن تراها وأن تراك، وربما أن تجلس بجانبك ومعك وإلى آخره، لأن الشر كما قيل قديما وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، فأول غيث قطر ثم ينهمر. وهكذا حرم الرسول عليه السلام النظرة المتعمدة، وقال كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، إلى آخر الحديث. ولذلك ما أنصحك بأن تأتي بالخادم هذه، وإنما أنصحك أن تتزوج وأن تكثر من سواد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبخاصة أنك معذور، لأن بعض الناس اليوم لا يرون شرعية التثنية في الزواج إلا لمن كان في مثل اضطرارك أنت، يعني بسبب مرض زوجتك، لكن الأمر أوسع من ذلك. ومن هدي السلف أن يتزوجوا بأكثر من واحدة، وإن كنت أنا لست مشجعا لكل الناس أن يتزوجوا بالثانية والثالثة لفساد الزمان وفساد الرجال والنساء إلى آخره، ولكن ما دام أن وضعك هكذا فالأولى بك ألا تأتي بالخادم وأن تتزوج امرأة أخرى. هذه نصيحتي إليك، والله يهدينا وإياك.
لي بعض التوضيحات والإيضاحات لمسألتي.
تفضل.
عندما قلت الزوجة مريضة ليست هي مريضة استمرارية، إنما هي في حالة وضع ولادة.
إذن هذا أوجب عليك أن لا تأتي بالخادم.
ها؟
إذن هذا أوجب عليك أن لا تأتي بالخادم.
فهمت قصدك. أولا أنا ليس عندي المؤونة للزواج، ثانيا أن هذا أمر مؤقتا، وكنت شديد في هذا الأمر وثق تمام الثقة أني لا أرى. أنت تقول لا يمكن أنك ما ترى في بيتك وأن تخدم وليست الخدمة هي عامة كإحمار الطعام ومد السفرة وشيل الأواني وكذا، لا، إنما هي أمور خاصة بالبيت وبشؤون النساء. أما بقية الطعام والهذا فهو يحضر من زوجتي بحسب طاقتها وقدرتها.
هي ماذا تعيش مع زوجتك؟
هي نعم تعيش معها.
طيب انت لما بدك تدخل على زوجتك بدك تستأذن؟
نعم.
ايه وحين الاستئذان تخرج هي ولا ايه؟
تكون في غرفة منعزلة ويكون في جهة منعزلة من البيت.
إيه هذا كما قلت لك آنفا، على كل حال ما أطيل الحديث معك، هذا في أول الأمر هكذا يصير، لكن مع الزمن بتصير الأمور يعني سهلة ومعتادة، وهذا أمر معروف يعني من طبائع الناس. فأنت على كل حال أدرى بمصلحتك، لكن أنا ما أنصحك. وفيك بارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ نهاية الحديث جوابه لأبو ليلى. نهاية السؤال. يزعلوا علينا. وأولوا إلي.
الطريق. نعم.
السلام
عليكم. السلام. عافاك الله. تفضل.
شيخنا في السؤالين كما قلت لك على اساس انه قتل الجيران، بحكي لك من الكويت انا.
ايه.
الاول بالنسبه للمراه، هل يجوز لها ان تظهر مثلا اثناء رضاعه ولدها تظهر العوره او تظهر اقصد الثديين امام محارمها مثل ابوها او اخوها؟
لا ما بيجوز.
المسافر اللي يقيم في الأردن مثلا، أنا لحين جاء من الكويت رايح للأردن لمدة شهر، هل أقصر وأجمع الصلاة؟
إذا نويت الإقامة في الأردن وعزمت على هذه الإقامة وجمعت أمرك عليها فتنقلب صلاتك إلى صلاة مقيم. أما إذا كنت لم تعزم على الإقامة، بمعنى أنك أنت بتقول اليوم بسافر وبكرة بسافر وراحت مدة أسابيع، فأنت في هذه الحالة تصلي صلاة وسافر. إذا عزمت على الإقامة وجمعت الأمر في قلبك أنك تقيم جمعة جمعتين فأنت مقيم. أما إذا كنت تردد في نفسك بتقول في نفسك اليوم وبكرة اليوم وبكرة فأنت مسافر. الله يحفظك. سلامتك. أهلين. السلام عليكم. أنتم مغفرته.
كيف حال الشيخ؟
أحمد الله وأشكره.
الله بخير.
الحمد لله. كيف أنت؟
الله يبارك فيك.
أهلين.
أريد مسألة بارك الله فيك.
تفضل.
أستاذي، نحن بطبيعة حالنا في بيتنا نعيش أربع إخوة. أنا إخوة كثيرين، لكن إحنا الأربع إخوة نعيش في هذا البيت عند والدنا.
أيوة.
الوالد من عشر سنوات لم يعمل هو مثلا في الملحمة وفي أنواع التجارة الموجودة عندنا.
أيوة.
عملنا نحن في هذا المجال، فلما عملنا بارك الله عز وجل لنا في الرزق ورزقنا مالا كثيرا.
أيوة.
الآن إخواني الذكور الذين عملوا اتفق والدي على حالهم فقال أنتم تعملون الليل والنهار أريد أن أجعل لكم مالا خاصا عن إخوانكم الصغار الذين لم يعملوا هم والإناث فهل له ذلك؟
ليس له ذلك
ليس له ذلك
لا
بعدين الأستاذ كمان بحب أحيطك أننا نأخذ أجرة شهرية
كمان
كمان يعني والدي يعطينا أجرة شهرية حتى نأكل ونشرب بها
أنتم متزوجون؟
نعم هو زوجنا
وعايشين في دار واحدة ولا كل مين؟
لا نحن نعيش في شقق
ايه؟
شقق لوالدي
والأكل كل واحد في بيته
الوفيق يريد أن يتكلم معك
السلام
عليكم السلام ورحمة الله
أقول الصورة وضح الأخ ذيب بما فيه الكفاية
إن شاء الله
والجواب
الجواب تسأله ما بيجود
ممكن شيخنا أسألك الوضع بصورة أوضح شوي
خير إن شاء الله
هذا البيت فيه أربعة من الشباب هم سبب ثراء الوالد وهم الذين شغلوا عندهم ملحمة في السوق
أنت عم تعيد الكلام اللي حكاه الرجل
نعم
إذا كان عندك شيء إضافي عما ذكره نسمعه أما يعني هذا الكلام هو نفسه حكاه
يعني مثلا شيخنا في واحد منهم بيشتغل على تريلا هذا التريلا لو كان بيشتغل عند واحد ثاني ممكن يكون الآن جمع 30,000 دينار أردني
يا أخي المهم أنه هذول الأولاد
نعم.
استقلوا عن أبوهم ولا ما استقلوا هل فهمنا من الرجل أنهم ما استقلوا فإذا استقلوا حينئذ كل واحد مكسبه لجيبته
نعم.
فلماذا الآن يريد أن يخص هؤلاء بشيء دون الأولاد الصغار وهن ماشيين في الطريق
لأن الكبار هم الذين اجتهدوا جهدا كبيرا
إيه لكن عاشوا تحت كنف أبيهم وهم وأموالهم لأبيهم فالآن ما بيجوز الأب أنه يحابيهم أما إذا انفصلوا واستقلوا في العمل وحينئذ كل واحد مكسبه لجيبته أما الأب يجي يعطيهم شو معنى يعطيهم معناه عم يعطيهم من ماله هو وهنا يجب تحقيق العدل وحديث النعمان بن بشير اللي لعلك بتعرفه إني لا أشهد على جور
لا أشهد
أي نعم
جزاكم الله خير شيخنا
وإياك
السلام
عليكم السلام ورحمة الله نعم نعم
شيخ عبد الرحمن
أيوة
شيخ موجود
هو معك
الله يعطيك العافية
عافاك الله
أجزاك بالليل معلش
تفضل
الله يسألنا سؤال لشيخ عنا فأعطانا رقمك حتى تفتينا الشغلة
طيب بس أنت سلمت
نعم
سلمت قلت السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام
احنا
تفضل إيش عندك
نعم
سلمى عندك
يا سيدي العزيز احنا حلفنا يمين قلنا للمرأة بطالق بالثلاث عملت الشيء وعملنا طبعا طبعا يعني مش ان اطلقها لا القصد اني امنع نفسي عن شيء
ايوه
قلت لها تبقى طالق بالثلاث اذا عملته وعملته
ايوه
شو رايك بالشغل يا سيدنا الشيخ
يعني انت حلفت عليها
نعم
حلفت عليها ألا تعمل ذلك الشيء
أنا اللي عملت مش هي
أنت حلفت على نفسك
حلفت حتى أمنع نفسي عن شيء
أيوة وكنت تقصد الطلاق ولا تقصد منع نفسك
أمنع نفسي عن شيء
إيه عليك كفارة اليمين
نعم
عليك كفارة اليمين
أي كفارة اليمين
أيوة يعني تطعم 10 مساكين واضح؟
واضح يا سيدي الشيخ
طيب غيره عندك شيء؟
أنا لما سألت الشيخ اللي عندنا هون
ممكن تكون طلقة أولى.
إيه منيح اللي ما قال لك ثلاثة. منيح اللي ما قال لك ثلاث طلقات، لأنك أنت ذكرت ثلاث طلقات. المهم أنك ما قصدت الطلاق، وإنما قصدت أن تمنع نفسك من عمل ما، ولما عملت هذا العمل وقع عليك اليمين، فعليك كفارة اليمين.
طبعا صيغة الحكي أنا قلت علي الطلاق بالثلاث، يعني
خلاص يا أخي فهمت الجواب ولا لا؟
فهمت الجواب.
خلاص عندك شيء سؤال ثاني؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا. نعم. وعليكم السلام.
عندك شيء سؤال؟
تفضل.
بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فكيف يجمع بين الآية والحديث؟
ألا تعلم أن هناك ثلاثة أحكام في الشرع؟ إما الإسلام، وإما الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما القتال. تعرف هذا؟ طيب، فإذا لا تقف عند حديث واحد، مجموعة من أحاديث. فإذا كنت تعلم أن هناك جزية، ومعنى ذلك أن الكافر يبقى على دينه، فلا يتعارض حين ذاك مع قوله تعالى لا إكراه في الدين، إنما يكره على دفع الجزية إذا اختار البقاء على دينه. واضح؟ فإذا لا تعارض. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أبو عبد الرحمن.
أيوة.
ممكن أسأل سؤالين؟ لأن الآن في بحاجة ما تساعدهم، يعني فتاوى بإذن الله.
تفضل.
أولا السؤال الأول، أعطيك لمحة عن حول الأسئلة. السؤال الأول حول صلة الرحم، والسؤال الثاني حول البنات غير المحرمات من أقارب الرحم. حول هذين السؤالين، فالسؤال الأول من هم الرحم الذين إذا قطعهم الشخص قطعه الله، وإذا وصلهم الشخص وصلهم الله.
نعم. هم الأقارب من حيث، من جهة الوالد.
الأقارب من جهة الوالد؟
اي نعم، مهما علوا أو نزلوا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يجب أن يعرف كل مسلم بأن هناك صلة، ليس علاقة بالأقارب مباشرة. فقد جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام إن من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك،
أصدقاء الأب.
أيوة. فإذا كان الشرع حرص هذا الحرص بأتباعه أن يصلوا أصدقاء الأب، فمن باب أولى أن يحضهم على أن يصلوا أقاربه من النسب. أما ما ذكرت بالنسبة للبنات،
أوضح السؤال الآخر، هذا السؤال بشكل حتى تجيد.
إيه هاتوا.
الصورة التي ذكرتها في المجتمع الإسلامي، وأنت تعلم الآن البلايا التي ابتلي المجتمع الإسلامي بها من العري وعدم التقوى والفساد والاختراق. فإذا أردت أن أذهب إلى عمتي مثلا وجو الاختراق وجو العري، فهل أقطع عمتي أم أذهب بهذا الجو وأذكر؟
أيوة، يجب على المسلم أن يقوم بواجب الدعوة. اسمع يا أخي الله يهديك.
تفضل.
يجب عليه أن يقوم بواجب الدعوة وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن منكر مع الأباعد عنه فضلا عن الأقارب. ثم إذا كان يتعرض في مواصلته لأقاربه لشيء من هذه المنكرات التي أشرت إليها فهو عليه في أول الأمر أن يعظ وأن يذكر وأن يصبر على ذلك حتى يصل لنقطة ييأس من أن يرى أثر دعوته فيهم. فحينئذ إن رأى أن المقاطعة قد تفيد فحينئذ يقاطع وليس مسؤولا بأنه قطع رحمه، لأن هذا القطع إنما كان انتصارا للشرع وليس اتباعا للهوى.
هناك حالة أخرى.
تفضل.
إذا كنت شاب لا أأمن الفتنة وأذهب مثلا إلى بيت عمتي وبنات عمتي قد يكن لوحدهن، فهل أتكلم معهن دون رجل أو دون عمتي؟
لا، ما يجوز لك أن تدخل إليهن.
إذا لم أجد أحد من الأرحام
لا يجوز
لا أدخل.
لا يجوز لك أن تدخل.
جزاك الله خير
وإياك.
هناك مع أني أطلت أريد أن أستفسر في هذا الموضوع. إذا كنت أغار على بنات عمتي وهن في الفساد أو أقاربي، هل أتحدث معهن بوجود أقاربي وعماتي؟ يعني إذا كنا جالسين في جلسة أعظهم وأذكرهم.
إذا كنت لا تخشى على نفسك وكلامك يخيفني منك.
لماذا؟
نعم؟
لماذا؟
لماذا؟
لماذا يخيفك مني؟
لأنك شاب ولست متزوجا.
نعم
فهذا الذي يخيفني. فإذا كنت أنت لا تخاف على نفسك الفتنة فاذهب إليهن بوجود محرم أو بوجوب أمهن على الأقل وعظهن وذكرهن، ولكن يجب أن تجاهد نفسك في أثناء ذلك وتغض البصر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن كنت هذا الرجل فأفعل، وإلا فابعد عن الشر وغني له. الله يحفظك.
تذكرت حالة خاصة في وضعي. أخي هو أخوهن من الرضاعة، وأخي ملتزم والحمد لله، فهل أترك له أن يتكلم أخواته اللواتي هن بنات عمتي وأبتعدان عن الموضوع؟
أيوة، هذا خير لك.
هذا أفضل.
أي نعم.
جزاك الله خير.
وإياك.
وأسف للإطالة.
أهلا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك جمال الحارثي، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا مرحبا. كيف أنت؟
الحمد لله نحمد الله إليك.
عساك طيب؟
الحمد لله بخير ولله الحمد.
أهلا مرحبا.
ما أدري تفضل يا شيخ ولا مشغول؟
والله في عندي ناس كثيرون، بعضهم من الكويت وبعضهم من عندكم، فإذا كان في عندك فسحة فنظرة إلى ميسرة.
لك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رجل أخبر قوم، يعني أخبرهم خبر كاذب أنه طلق امرأته.
إيه.
لم يقصد في نفسه أن يوقع طلقة.
إيه.
ما حكم هذا القول؟
إذا أشهد على ذلك فقد وقع الطلاق.
أشهد يعني
تعالى لهم اشهدوا علي؟
مش ضروري يكون بهذا اللفظ، حدثهم بأنه طلق وشهدوا عليه فقد طلقت زوجته ولو كان كاذبا، لأن الطلاق لا يقبل المزح والهزل.
لكن هو كان في يعني هو تزوج امرأة ثانية
ما بهمني التعليل، ما بهمني التعليل، تعليل كذبته ما بتهمني،
هم انه كذب فقط
بس، اما شو كان غرضه فهذا ما بهمنا.
ما يدخل فيها هنا يا شيخ النية؟
لا لا يدخل النية، كثير من الامور يجري فيها الحكم الظاهر والله يتولى السرائر، لذلك فرق العلماء بين الطلاق الصريح وبين الطلاق الكناية، ولعلك تعرف الفرق.
الكناية نعم الكناية والظاهر،
الكناية والصريح. فإذا واحد قال لزوجته اذهبي إلى أهلك، فقيل له ماذا قصدت؟ والله كنت غضبان شوي فتروح لحتى هو يعود إلى حالته الطبيعية، وما قصد طلاقها، يسمع منه. أما إذا طلقها صراحة فلا يسمع منه.
طيب هو يعني عندما أخبرهم لم يخبرهم بلفظة أني يعني أطلق زوجتي، قال أنا قد طلقتها سابقا.
هذا أسوأ، هذا أسوأ،
أسوأ هذا.
إيه نعم.
طيب جزاك الله خير.
وإياك أخي، والسلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ استفسار يعني ليس سؤال عن الفقه أو
الشرع. نعم.
سمعنا أنك ستذهب إلى السعودية.
ذهبت وحججت وعدت.
الحمد لله.
سمعنا أنك ستقيم هناك.
يا أنت سمعت خطأ، يا اللي سمعك سمعك خطأ.
يعني ما في شيء من هذا الخبر؟
لا.
وتدرى يعني إذا كان في حتى نأخذ رقم تلفونك أو نعرف وين مقرك؟
رقم تلفوني عندك، ولذلك أمكنك أن تتصل.
جزاك الله خير.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قل ما عندك.
هل يشرع حلق الشعر مطلقا او هو خاص بالحج والعمره؟
كيف؟
هل يشرع حلق الشعر مطلقا او هو خاص بغياب الحج والعمره فقط؟
يشرع، يشرع. قال عليه السلام احلقوه كله او دعوه كله. نعم. ايش سؤالك؟ هدون الخوارج سيماهم التحليق، يعني يحلقون رؤوسهم، وهذا ليس يعني انه لا يجوز حلق الرأس.
هذا ليس دليل على انه لا يجوز حلق الشعر يعني؟
اي نعم، ليس دليلا، لان الدليل صريح حينما قال احلقوا كله او دعوه كله. نعم.
خص الحديث الذي جاء فيه ومن لغى وتخطى الرقابة كانت له ظهرة، يعني سؤالي ماذا صحة هذا الحديث؟ وإذا صح هذا الحديث ماذا يفهم منه؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
يفهم منه أن فضيلة صلاة الجمعة انقلبت إلى فضيلة صلاة الظهر وبس. تفضل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع هذه الأمة على ضلال. ومن قبيل، هل هو من قبيل الصحيح الموقوف أم هو من قبيل المرفوع؟
لا هو مرفوع.
من النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم.
أخير.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حال سيد الشيخ؟
الحمد لله بخير.
كيفك يا سيدي يا أبو عبد الرحمن؟
الله يحفظك. الحمد لله.
يا سيدي بدي أسألك السؤال.
تفضل.
يا سيدي في رجل، هناك رجل يملك مبلغ من المال، هذا المال بده يبني في بيت متواضع لأسرته، فأيهما
أولى،
أن يبني البيت أم يذهب
للحج؟ يذهب إلى الحج ثم يبني البيت.
أبدا؟
شلون أبدا؟ قطعا.
قطعا.
أيوة.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أخي فضيلة الشيخ موجود؟ الشيخ ناصر؟
موجود الشيخ المسن العجوز. وإياك.
ممكن نسأل بعض الأسئلة يا شيخ؟
ممكن.
ناجم، في احنا هنا يا شيخ اتصلنا معك أمس يعني وما لقيناك، فأعطينا للأخ الخطيب بعض الفكرة عن الموضوع.
أيوة.
وطلب منا اتصل معك اليوم. فاحنا هنا في مدينة أرلينغتون تكساس في ولاية أمريكا، وفي عندنا مسجد، وفي المسجد في إمام.
أنا أفهمني هذه المسألة فاسمع الجواب.
نعم.
أي إمام يا أم المسلمين في أي مكان كان، مسجدا أو مصلا أو دارا أو أي مكان آخر، هذا الإمام ما دام أن المصلين الذين يصلون خلفه يرونه مسلما فصلاتهم خلفه صحيحة مهما كان رأيهم فيه، سواء من ناحية العقيدة أو من ناحية السلوك والعمل. فما دام أن مخالفته لمن يصلون وراءه في العقيدة أو في السلوك لا يحملهم على أن يعتقدوا كفره وخروجه عن دائرة الإسلام، فصلاتهم خلفه صحيحة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا حديث في صحيح البخاري. ماذا يقول الحديث؟ يصلون بكم، أي الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولكن بالإضافة إلى هذا ننصح المقتدين الذين يشكون من إمامهم شيئا من انحراف في العقيدة أو في السلوك أن يحاولوا استبداله بغيره ممن هو خير منه إذا كان ذلك في استطاعتهم، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإمامكم هذا إما أن يكون في طوقكم وفي قدرتكم أن تبعدوه عن الإمامية وأن تأتوا بخير منه، فهذا واجب عليكم. أما إن كانت الأخرى فحينئذ صلاتكم خلفه صحيحة كما أخبرتكم، وهذا الحكم الشرعي بمثله يمكن للمسلمين أن يتقاربوا مع اختلافهم وأن لا يتقاطعوا وأن لا يتدابروا. وضح لك الجواب؟
وضح.
طيب غيره إيش عندك؟
نعم، لا يجوز أن نصلي يعني بعد انتهاء من الصلاة لوحدنا، يجوز؟
إذا كان المسجد إذا كانت الجماعة في المسجد وليس في خارج المسجد، وكان المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب يجمع المسلمين. نعم
هناك إمام راتب، ولكن يعني ما في مؤذن راتب، بس في إمام راتب.
في إمام راتب وليس له مؤذن راتب، وهذا لا نتصوره إلا في بلاد الكفر التي أنتم تعيشون فيها. ولذلك فعليكم أن تهاجروا منها. أما الحكم الشرعي فتكرار الجماعة في مسجد له مؤذن راتب وإمام راتب يجمع المسلمين، فهنا لا يجوز تفريق هذه الجماعة بجماعة ثانية أو ثالثة أو غيرها. أما إذا اختل الشرطان أو أحدهما كما ذكرت، فحينئذ الفرار من تلك البلاد هو الواجب.
جزاك الله خيرا
وإياك.
فضيلة الشيخ، في حال الحالة هل يجوز إقامة الجماعة في بيت وليس في المسجد؟ مثلا 3-4 أخوان يصلوا يعني في البيت.
أي حالة تعني؟
ما فهمت يا شيخ.
أي حالة تعني؟ أنت بتقول في هذه الحالة.
في حالة يعني أنه يوجد هذا الإمام في هذه الظروف وعنده هذه الصفات من الكذب وغيرها، فإحنا مثلا في حالة عشان لا نكون مبتدعين لا نقيم الجماعة في المسجد، ولكن مثلا نقيمها في بيت، مثلا نحن 3-4 إخوان أو يعني كمية من الإخوان نقيمها في البيت ولا نصلي وراءه ونصلي الجماعة في البيت لحالنا، هل يجوز ولا لا يجوز؟
لماذا لا تصلون خلفه؟
يعني تجوز صلاتنا حتى لو في هذه الصفات.
والله أنا تكلمت بماذا؟
نعم جزاك الله خير. فهذا الشيخ ممكن أسألك سؤال ثاني؟
تفضل.
أنا فهمت، أنا فاتتك في هذا الموضوع. في أن هنا يعني بعض الإخوان من في المسجد وفي هذه المدينة من جماعة التبليغ، أنا طالب يعني في الجامعة هنا، ويعني مرات يعني أكون يعني في حيرة، لأن الأخوان يعني يأتوا يزوروني ويقولوا لي مثلا تعال اطلع معنا في خروج أو شيء، وبعض الأخوان يعني حاولوا يعني يقولوا لي عن الجماعة أنها جماعة مبتدعة والخروج معهم يساعدهم في البدع ويعني وأشياء يعني أشياء محدثة على الدين. فأنا يعني ما أدري يعني ما رأيك في هل يعني يجوز الخروج معهم أو بدعة أو ما أدري.
لا، ما ننصحك أن تخرج معهم، لأن هؤلاء أولا ليس عندهم علم بالإسلام حتى الإسلام التقليدي، فضلا عن الإسلام السلفي. فهؤلاء يهتمون بهذا الخروج العددي، وعددهم لا يساوي عالما. ولذلك نحن ننصحهم كما ننصحك أنت معهم أن تلزموا المساجد وأن تلزموا حلقات الذكر، وهي حلقات العلم، دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب. أما الخروج التبليغي هذا فهي وسيلة عصرية تفرزت بها هذه الجماعة التي أنا أسميها بأنها صوفية عصرية، أي إنها جماعة ورثوا شيئا من الطرق، طرق الصوفية، لكن حاولوا أن يجعلوها تختلف في بعض مظاهرها وإشكالها عن الطرق الصوفية السابقة، وهو بهذا التنظيم الذي يسمونه بالخروج في سبيل الله. هذا الخروج ليس من سبيل الله، بل هو من البدع كما سمعت، لأن المسلمين مضى عليهم هذه 14 قرنا، وما كان هناك في جيل من هذه الأجيال وبخاصة القرن الأول والثاني والثالث جماعة يخرجون للدعوة وهم بحاجة إلى الدعوة، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يرسل من هو عالم من علماء الصحابة كمعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري ودحية الكلبي ونحوهم، كان يرسل العلماء ليدعو المسلمين. أما أن يخرج 10-20 شخص كما يفعل جماعة التبليغ فهذا بلا شك من محدثات الأمور، ولعلك سمعت قول الرسول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي الحديث الآخر وكل ضلالة في النار. وإياك.
طولت عليك، بسألك آخر سؤال وبعدين خلاص أنا خليك تستريح إن شاء الله.
تفضل.
بالنسبة لهذا الإمام، يعني إذا هو مثلا إحنا جئنا لاستبداله بطرق شرعية وهي المشورة والجلوس مع أهل المسجد وعمل مشورة الاختيار، يعني الاختيار إماما أفضل منه، وهو هذا الأخ يعني عندما يعني وجد هذا الشيء ذهب ليستعمل معنا أساليب غير شرعية، وهي مثل مثلا الذهاب ويعني الاشتكاء الى المحكمه الامريكيه وتدخيل المحكمه الامريكيه في الفصل بيننا، وفي هذه الحاله هو رسميا للاوراق يعتبر امام، ولكن شرعيا اذا اتفق بالمشوره عنا يعني ازالته فيعني شرعيا لا يعني لا يكون امام. ففي هذه الحاله اذا هو دخل المحكمه الامريكيه فهل احنا يجوز يعني هو استعمل طريق الغلط، هل يجوز لنا الرد عليه بنفس الطريقه وهي مثلا استخدام محامي امريكي او شيء، او لا يجوز؟
ما ننصحكم بذلك، ولكن من الذي نصب هذا الانسان اماما عليكم؟
نعم، زمان اول ما جاء يعني هو قال انه يحفظ القران كاملا.
معليش من نصبه؟
نعم، الاخوان نفسهم المصلين.
طيب، الذين نصبوه يعزلونه،
يعني الحين يرفض هو لأنه يعني
معليش هو يرفض، لكن أريد أن أفهم بماذا ستتدخل المحكمة؟ المحكمة الأمريكية الكافرة، ما دام أنتم نصبتم هذا الإمام فستقولوا للمحكمة بأنه نحن نصبنا ونحن عزلنا وبطريقة سلمية ما فيها إثارة مشاكل ولا أي شيء.
وفضلت الشيخ هو الحين يعني خلال مدة 3 سنين اللي كان فيها إمام يعني كان يعني يتصل مع البلدية هنا ومع يعني طريق بناء المسجد وعنده أوراق وهذا الشيء، فعمل عقد كمان يعني خلى بعض الإخوان أنهم يوقعوا على عقد، فهذا العقد يعتبر يعني ساري بالنسبة للحكومة الأمريكية قانونيا، والعقد هذا المصلين لا يعرفوا عنه نهائيا، ولكن بعض الإخوان جاروه أو هم انخدعوا معه لا أدري فوقعوا له على هذا العقد، فهو العقد قانونيا ساري.
أنا أقول إذا كانت القضية تحتاج إلى مرافعات ومداولات كما هو يريد أن يتعامل بها فلا ننصحكم، ولكن إذا كان الأمر ما يحتاج كبير شيء فاسألوا أحد المحامين هناك الذين تثقون بهم، إذا كان يكفي أن تقدموا بعد أن يحاول هو إفساد خطتكم، إذا كان يكفي أن تتقدموا ببيان أن هذا الإمام نحن نصبنا والآن بدأ لنا تغييره بما هو أولى بالإمام بنا، إذا كان هذا المقدار تنحل المشكلة جاج وإلا فلا أكثر من ذلك.
جزاك الله خير يا شيخ ومنت الله في عمركم.
الله يحفظك.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ هذا أحمد رفع إيده من هناك. يلا على السريع.
حمد شو عندك؟ أرفع صوت.
سؤال واحد وبس.
ما شاء الله. إيه. هات نشوف
حضرهم شيخنا ومخططهم.
هل يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار من باب العمل لا غير؟
لا ما يجوز. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا عمك ما استأذنكم سافر وراح. هل استأذن من والدته؟ ها؟
هو استأذن ولكنه بده ينفذ يعني. جزاك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أتقر الله
شيخ. أهلين.